الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد كما ذكرنا نتدافع بإذن الله عز وجل
والله اللي خلنا لأن جيت على هذه أختل أخوة يقربان
إذا نغلق هذا وعجي الصوت هذا
نعم
ما نحتاج يا خلا نتذاكر بإذن الله عز وجل بعض النصائح وتعتبر مقدمة لشروعنا في دراسة هذا الكتاب ونستفيد منها في دراسة أي كتاب بإذن الله وفي سيرنا ونحن في هذا الطلب إن وفقنا الله عز وجل له وتقبل منا ذلك نسأله ذلك. أولا كثير من الحفاظ والعلماء إذا أرادوا أن يؤلفوا كتابا ابتدأوه بما جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الحديث بعض العلماء ذكر أنه نصف الدين وفعلا هو نصفه لو تأملت لوجدت أنه يدخل في جميع أبواب الدين. والإمام الشافعي رحمة الله عليه ذكر أنه يدخل في 70 بابا من أبواب العلم. والفائدة العظمى من هذا التبويب أو من هذا التأليف الذي يبتدئه كثير من العلماء بهذا الحديث هو استحضار النية. فيجب علينا جميعا أن نستحضر النية من بداية العمل. والنية والإخلاص يجعل الله عز وجل لصاحبها بركة ويضاعف الله عز وجل له الأجر ويقبل العمل منه. وبدون نية صادقة خالصة لله عز وجل أعمالنا تذهب سدى. وما هو بعيد عنكم ما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة أن أول ما تسعر النار بثلاثة. وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عالما ومجاهدا ومنفقا. فقالوا هؤلاء هم الأصول التي تقوم عليهم الأمة الإسلامية. العالم سبب في دخول الناس إلى الجنة، والمجاهد بذل نفسه دفاعا عن هذا الدين، والمنفق فتح الله عز وجل على يديه أبوابا للخير كثيرة. فيؤتى بالعالم فيعرفه نعمة فيعرفها فيقول الله عز وجل ماذا عملت بها، فيقول قرأت القرآن فيك وعلمته خلقك. هذا جهد عظيم، كم مكث حتى حفظ كتاب الله ودرس تفسيره. ومع هذا بعد أن انتهى من تعليم كتاب الله درسه. عمل عظيم. أما هو عظيم؟ عمل عظيم لا يقوم به إلا من ورث الأنبياء. فيقال له كذبت. كذب مع أنه حفظ وسهر وعلم وتعلم، لكن ما الذي كذب هنا؟ كذبت نيته وكذب قلبه. أما الجوارح قد اجتهدت، فالعينان سهرت في حفظ كتاب الله، والعقل تعب حتى حفظ كتاب الله، وجوارحه تكلمت وتحركت وجلست للأمة تعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن لما فقدت النية ذهب العمل، نسأل الله السلامة. هذا الحديث كان أبو هريرة إذا أراد أن يحدث به أغمي عليه، ثم يرشونه بالماء ويفيق، ثم يغمى عليه، ويحدث شيئا منه ثم يغمى عليه، لأنه علم أنه قد يكون المخاطب لأنه من علماء هذه الأمة. إذن فطالب العلم يتحرى تكون نيته لله سبحانه وتعالى، ومن استعان بالله أعانه. وهكذا المجاهد وهكذا المنفق، كما تعلمون شاهدنا لابد من مجاهدة أنفسنا لأن نخلص لله سبحانه. هذا أول عمل إن أردنا الصلاح. والنية ما تحتاج تجاهدها أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة، ما تحتاج هذا الوقت القصير. النية تحتاج مجاهدة حتى تخرج آخر لحظة، حتى تخرج روحك وآخر زفرة من روحك وتفارق الجسد. نحن بحاجة إلى مجاهدة أنفسنا حتى نموت، ولكن من جاهد وفقه الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذا أول أمر نتواصى به. الوصية الثانية الاحتساب، فنحن في عمل ما هو بالأمر الهين ولا يزهدنا الشيطان فيه، نحن في عمل عظيم. من نذر نفسه للعلم والتعليم فهو في عمل عظيم. يكفيك أنك وريث لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبعد هذا الشرف شرف؟ أبعد هذه الرفعة رفعة؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي الدرداء: والعلماء ورثة الأنبياء. والأنبياء لم يورثوا لا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. معنى فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أي من أخذ العلم قد أخذ بأوفر الحظوظ وأعلاها. فأنت وريث لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما أنت وريث التاجر الفلاني، ولا أنت وريث لفلان ولا علان، لرسول الله. خرج أبو هريرة رضي الله عنه كما صح عنه فمر بأصحاب سوق المدينة فقال: ويحكم يا أهل السوق، ميراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم وأنتم ها هنا؟ قالوا: أين يقسم يا أبا هريرة؟ قال: في المسجد. فأسرعوا يريدون شيئا من الميراث، هم يظنون أنه من ما يحصل لهم من التجارة. فدخلوا وهو انتظرهم في مكانه ويعرف أنهم سيرجعون، فرأوا حلق وأناس يصلون وأناس يقرؤون القرآن، فرجعوا. قالوا: يا أبا هريرة، أينهم؟ أينهم هؤلاء؟ قال: ماذا رأيتم في المسجد؟ قالوا: رأينا أناس يصلون وأناس في حلق يتعلمون ويتذاكرون الحلال والحرام. قال: هذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو ميراثه، فاحتسب هذا الخير. والشيطان يأتي يزهدك ويأتي يصرفك عن الخير. والله ربما لو مكث الجاهل يعبد ربه طوال الليل، وطالب العلم ربما يتذاكر مسألة من المسائل يحققها يضبطها يحفظها، هذه اللحظة والدقائق أشد على الشيطان من عبادة العابد طوال الليل، مع أنه يبغض العبادة، الشيطان يبغض العبادة، لكن هذه تحزنه وتؤلمه، لأن الشيطان يعرف، الشيطان لكثرة خبرته والعلم الشيطان الذي عنده يعرف، يعرف ما معنى عالم ما معنى عابد. في حديث أبي أمامة: وفضل العالم على العابد وفضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل منكم. فأنت في طريقك للرفعة الذي يسلك طريقا يلتمس فيها علما هو في طريق الرفعة، فاحتسب كل جلسة واحتسب كل حركة ليدك وأنت تكتب، واحتسب كل كلمة تسمعها، واحتسب عندما تفتح الورقة وتفتح كتابك ودفترك، احتسب حركة يديك وهي تحرك الكتاب أن هذا من أجل الله وهذا في سبيل الله، واحتسب شراءك للكتاب وللدفتر والقلم. لو اشتريت قلما تسجل فيه ديون التجارة واحتسبت لكنت مأجورا، فكيف وأنت تشتري قلما تكتب فيه قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أنت في خير لا يعلمه إلا الله، أنت في خير عظيم. فاحتسب، واحتسب سهرك، واحتسب كتابتك للفوائد، واحتسب كل ما اعترض لك وحصل لك وأنت في طلب العلم الشرعي، تؤجر بإذن الله سبحانه وتعالى وتجمع لك الحسنات العظيمات. وبعد الاحتساب اقرأ في فضائل طلب العلم واحتسبها، كم أجور لو لم يكن إلا ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة في مسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نحن نشعر بهذا الحديث ولا ما نشعر به؟ اليهود يريدون يدخلون الجنة ولا ما يريدون؟ يريدون. وهكذا الصوفية، وهكذا كل الرافضة، وهكذا بعضهم من شوقه لدخول الجنة يذهب يرمي بنفسه في شعب من الشعاب ويقتل بعض المسلمين ويموت وهو يريد الجنة، زهقت روحه وهو يبحث للجنة، وبعضهم قد أخذ المفاتيح وعادوا في الدنيا كأنه سيدخل زريبة للغنم. أليس طريقهم هذه صعبة أم سهلة؟ في غاية من الصعوبة، في غاية من الصعوبة، ما تسهلت لهم، لأنهم ما سلكوا هذا الطريق الطيب الذي تحسد عليه يا طالب العلم. وبعضهم ربما معه مسبحة 1000 وحبة، المهم يحملها حمار، واصله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وبعدهم يقول الله 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 لا إله لا إله لا إله 1000 مرة، إلا الله إلا الله إلا الله. ما هذا ذكر يفصل بين لا إله وإلا الله؟ تتعجب من بعضهم ما تستطيع أن تتكلم معه لكثرة ذكره وهو مشرك، فيذكر الله كثيرا ويبتعد منه كثيرا. أما هذه الطريق صعبة؟ من أصعب الطرق. وما سيصل الجنة إن مات على هذا الكفر والإلحاد وهو في عبادة القبور وفي الذبح لغير الله وفي غير ذلك من الشرك، وأنت سهل الله لك هذا الطريق بسبب ماذا؟ سلوكك في طريق العلم. بل قف مع نفسك، وكل واحد منا يشعر أن معه أسرة فيها أبوه فيها إخوانه فيها أعمامه، وقد يوجد منهم من ليس بطالب علم، فانظر كيف حياتك وكيف حياته، أما تجد فرقا؟ وقد ربما يكون أكثر منك مالا وأكثر منك جاها وتراه في صورة محزنة، ابن 30 35 25 سنة وتظن أنه من أبناء 70، وجه معطف وحالة متعبة مخزن ليل ونهار هموم غموم متعب. لو يلبس من أجمل الثياب أن وجهه يشير بالشر من أجل المعاصي، وأنت على حالتك وعلى قلة ذات اليد عليك نظارة وعليك هدوء وسكينة، هذا كله يتسهل لك بسبب سلوك هذا الطريق مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله، الله هو الذي يسهل لك طريقا إلى الجنة. إذن هذه نعمة تشكر ويحمد ربنا سبحانه وتعالى عليها. أي تظن نحن أذكياء من بين أسرنا جئنا إلى هذا المكان؟ بعضنا أبلى واحد في أسرته، ربما إخوانه حذاق شطار، ولكن ساقك الله إلى هذا الخير ما هو بذكائك ولا بمالك، إنما اصطفاك الله عز وجل من بين ملايين الناس، فاحمد الله وتواضع له واشكره. فهذا طريق مبارك ما يوفق له إلا من وفقه الله سبحانه. كانوا يذكرون عن الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب أضواء البيان أنه خرج من الدنيا وما يعرف عملة بلده، يعني لو تأتي لبرقة 10 برقة 50 ما يميز، أين 10 يا إمام وين 50 ما يعرف. ما معنى هذا الكلام؟ انكب انكبابا كليا على العلم. ولذلك تقرأ في كتبه كأضواء البيان وغيره من الكتب تجد أن هذا خرج من آثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن أحاديثه، تكلم بالوحي لأنه أخذ الوحي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو قال الله قال رسوله، يعني ما يعرف عملة بلده إذن ولا يفهم شيء في الدنيا، ما يفهم كثيرا من أمور الدنيا. وكانوا يذكرون في ترجمته يقولون كان مكتبة يمشي على الأرض، مكتبة ما تحتاج إذا أنت عند الإمام الشنقيطي ما تحتاج تقلب أين حديث كذا أين آية كذا، هو يخبرك مباشرة يا إمام كذا، يقول لك في صفحة كذا في كتاب كذا في مكان كذا، مكتبة يمشي على الأرض. هذا طريق الصالحين وطريق الأنبياء والمرسلين، فلنستحضر هذا ولنحتسب. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي أمامة: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كم له من الأجور؟ قال: كتب الله له أجر حاج تام حجته، أجر حاج. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. فأنت مجاهد، بل المجاهد ما يستطيع أن يتحرك في ميادين الجهاد إلا بعلمك وبنورك الذي أعطاك الله عز وجل. فالمجاهد يحتاج إلى العالم وإلى طالب العلم ليبصره عن المجاهد الذي ما عنده علم. فطلب العلم أعلى مراتب الجهاد، وقد سمعتم هذا الحديث، والعلماء يقولون أن طالب العلم يؤتى من مصارف الزكاة. أيش معنى هذا؟ يؤتى من باب وفي سبيل الله، وفي سبيل الله فهو في سبيل الله. إذن هذا طريق عظيم جدا، نسأل الله أن يتقبل منا هذا الخير وأن يرزقنا الاستمرار والاجتهاد فيه. الوصية التي بعد هذه التي أوصي نفسي وإخواني أن الإنسان يأخذ العلم بقوة وبجد، يأخذه بقوة ويدع الركة. الركة في طلب العلم ما تبشر بخير، يعني يطلب علم سفري هكذا، لا يحفظ لا يراجع لا يعمل. فالله عز وجل قد أمر يحيى أن يأخذ الكتاب بقوة، والكتاب ما هو؟ الكتاب والعلم، أليس بالقرآن علم؟ إذن والكتاب الذي نزل على يحيى علم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، أي بقوة بجد واجتهاد. ومن جد واجتهد ما يضيعه الله سبحانه. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم طلب من بعض الصحابة أن يتعلم لغة يهود من زيد بن ثابت، ففي كم تعلمها؟ في نصف شهر، في 15 يوم. بعضنا ما قد يحفظ الحروف في نصف شهر، فهذا فيه أنه جد واجتهد. فإذا درست كتابا لا تحدث نفسك أنك تدرسه مرة ثانية، هذه فائدة خذها، مع أنه إن لم تهضمه لا مانع أن تعيد، لكن تكون هذه نيتك، لا تقول خلاص أنا سأمشي هذه المرة وأعيد وأعيد. إذا دخلت كتابا فحدث نفسك بقوة أنك تنتهي منه وتدرسه مباشرة، تدرسه مباشرة. وفعلا إذا حضر الإنسان بقلبه وقالبه وجمعت الفوائد وحصل الخير واستعان بالله عز وجل ما يضيعه الله. فهذا يختصر لك الطريق، جد واجتهد، بدلا من أن تقرأ هذا الكتاب مثلا 3-4 مرات، السلام، تقرأه مرة بجد وحزم، تنتهي منها تفتح هذا الكتاب لإخوانك وتدرس في كتاب آخر. فهذه فائدة إذا دخلنا في أي كتاب فلا نحدث أنفسنا أننا نعيده دراسة، وإن احتجنا نعيد لا مانع. قد بعضهم قرأ الكتاب 10 مرات، بعضهم من علمائنا 15 مرة، لكن لتكن هذه النية، والله عز وجل يعطيك على نيتك. الشيء الذي بعده، لا نحضر درسا من الدروس إلا ومعك دفتر وقلم، هذا لابد منه، ومع الإنسان دفتره وقلمه. وقد أرشدنا الله إلى هذا، أول ما أنزل الله عز وجل على نبيه ماذا أنزل عليه؟ من يقرأ لنا الآيات؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، ما بعدها؟ الذي علم، هذا القلم، الذي علم بالقلم. فتأمل إلى هذه الآيات، أولا قال الله لنبيه اقرأ بواسطة جبريل لما نزل وهو في الغار، قال ما أنا بقارئ، فاستلزق، قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا فعل أمر، اقرأ. ما دمت نفذت هذا الأمر الإلهي وقرأت وأخذت أدوات القراءة وهي القلم والكتاب والدفتر، كم أدوات القراءة؟ 3، محبر وهي الدفتر، والكتاب الذي تدرس فيه والقلم. قال الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، معنى هذا اقرأ والله يكرمك، والله يكرمك، قد يجعلك من أكبر العلماء، من أكبر العلماء. فالعلم هو كلمة حتى تصير من أكبر العلماء. سأل سائل شيخنا يحيى حفظه الله ووفقه، هل يجوز يا شيخ أن أدعو الله أن يجعلني كشيخ الإسلام ابن تيمية؟ يعني كأنه حزت في نفسه، قال ادعو الله ليجعلك أعلم، إيش فيها؟ ادعو الله ليجعلك أعلمني شيخ الإسلام ابن تيمية. وما كان عطاء ربك محظورا، الله عز وجل كريم، اقرأ وربك الأكرم. فإذا سلكت السبب ما يضيعك. يا أخي أصحاب الدنيا يرى في بعض المدن أكثر من 200 من 300 دكان، نفس البضاعة التي يفكر يفتح بها، فيقول افتحوا ربك كريم، وفتح بجانب ورزقه الله. فعنده هذا الجد والاجتهاد وهو في باب الدنيا، فكيف وما هو حرام عليه، فكيف بطالب العلم؟ يقرأ والله عز وجل يكرمه، الله عز وجل يكرمه. والفائدة والنصيحة التي بعدها، وربك الأكرم الذي علم بالقلم، تسجيل الفوائد. علم بالقلم. كلام فيما معناه للإمام الواجعي ما أحفظه بنصه أنه قال لا تحضر الدرس إلا بدفتر وقلم، فرب فائدة تخرج من معلم تكتبها ينفع الله بها الإسلام والمسلمين، قال تدعو بها عدة سنوات ويفتح الله عليك بهذه الفائدة تكتبها. وبالنسبة لتعليق الفوائد فإما أن تعلق في الكتاب وتضبط تعليقك، وإذا كان الكتاب واسع هو أنفع بحيث أن التعليق يكون منضبط وبأن الكتاب كذلك يبقى معك والدفتر ربما يضيع. وأحسن من هذا أنك تحضر لك دفترا فتكتب الفوائد بسرعة ثم تعلق على الكتاب من أجل إذا احتجت أن تدرس أو احتجت أن تؤلف أو احتجت أن تستفيد فليكن لك ذلك، والفائدة موجودة محفوظة. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. لو ترى إلى أصحاب الدنيا إذا أراد أن يؤسس له بيت يقول لك يريد المهندس يؤسس له 5 دور 10 دور وما معه فلوس دي يكمل الدور الأول، لكن عنده آمال وهذه الآمال قد تضره وقد تنفعه. فأملك يا طالب العلم خير من أمل هذا، أنك تقرأ الكتاب وتنوي أنه يحصل لك خير وتتعلم وتدرس وتؤلف. فلا ننسى تعليق الفوائد وحفظ الفوائد فهذا خير عظيم، واحتساب أجور الحلق وأمرها معروف حلق الذكر، ونحن في خير بحمد الله سبحانه. ونختتم الكلام ونجعل هذا درس مختصر، وبإذن الله غدا ندخل أو نصائح مختصرة وغدا بإذن الله ندخل في الكتاب. أن نحلي هذا العلم ونتوج هذا العلم، وهو أفضل العلوم، هو علم التوحيد. أفضل العلوم هو علم التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، على رأس هذا العلم هو علم التوحيد. طلب العلم فريضة على كل مسلم، علم التوحيد من أفضل العلوم. بل ما خلق الله عز وجل الأرض والسماوات والجنة والنار وما قام وما حصل ما سيحصل في يوم القيامة وما رفع أناس وخفض آخرون وهكذا أنزل الله عز وجل الكتب وبعث الرسل إلا من أجل هذا العلم العظيم الذي هو علم التوحيد، يرحمك الله، أن يفرد الله عز وجل بالعبادة. فنحن نسلك في أفضل علم بإذن الله، وهذا الكتاب من أفضل كتب التوحيد بشهادات علماء كثر سيمرون غدا معنا إن شاء الله في الترجمة لهذا الإمام العظيم وفي ثناء بعض العلماء على هذا الكتاب العظيم وعلى هذا الإمام المبارك الذي هو محمد ابن عبد الوهاب النجدي. وفي الأخير يجب علينا بعد هذا الخير وبعد هذا الاحتساب أن تزداد أخوتنا فيما بيننا، تزداد أخوتنا فيما بيننا. نحن أخوة بحمد الله، وأهل السنة أخوة في مشارق الأرض أو في مغاربها، في الهند أو في السند، في اليمن، في الشام، أينما كانوا هم إخواننا. كما قال بعض السلف والله إني أرى، والله إني أسمع بموت أخ فأظن أنه قد اقتطع عضو من جسدي. وفعلا هذا فهمه من قوله صلى الله عليه وعلى وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولكن إذا تزاملت أنت وأخوك وحضرتم في حلقة واحدة فيستدعى منا أن نتأخى أكثر، أليس كذلك؟ فقد بيننا أخوة خاصة، أخوة خاصة وخاصة الخاصة كما يسميها العلماء ويقسمونها، وأخوتنا مع أهل السنة عامة. فتزداد أخوتنا ولندعو إلى الله عز وجل بأقوالنا وأفعالنا ونتزامل فيما بيننا وندعو لبعضنا البعض وتكون الألفة والأخوة والمحبة والثناء على بعضنا الثناء الحسن والحب لبعضنا البعض. يا أخي لما تقرأ في أدلة الحب في الله والبغض في الله والله تدور لك إخوان تحبهم، جمع لك إخوان من تجد إخوان تحبهم في الله على المنهج الصافي. مسألة نحن تجار مع الله سبحانه وتعالى إن صدقنا. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، كما أن ذاك تاجر في الدنيا أن تاجر مع الله، والتاجر مع الله يريد يجمع حسنات، يريد أن يجمع حسنات. وفي باب الأخوة خير لا يعلمه إلا الله، في باب الأخوة خير لا يعلمه إلا الله تعلمونه، يظل الله عز وجل الأخوة في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهكذا يجعلهم على منابر من نور على يمين الرحمن يوم القيامة. وأدلة الأخوة كثيرة جدا جدا، فنتحمل بعضنا بعض ونشفق على بعضنا بعض ونرحم بعضنا بعضا، وهذا هو الذي أمرنا الله عز وجل. إنما المؤمنون إخوة، فكيف بأهل السنة؟ فكيف بالذين في حلقة واحدة؟ فكيف بالذين في مسجد واحد؟ كان الأولين يقولوا قد بيننا عيش ملح. كيف عيش ملح؟ يعني نزلت عندك يوما ما في السنة أو في العمر وأكلت عندك، أكلت عندك بعد أن نلتقي بعد كذا، وربما أسيء إليك وكذا، وتقول لي يا سبحان الله قد بيننا عيش ملح. خلاص لما يذكرن بينهم عيش ملح يعني قد أكلت أنا ويكفي صحن واحد. فنحن نتزامل سنوات وبيننا عيش ملح، فتكون أخوتنا أكثر لله سبحانه وتعالى. والمحبة إذا كانت لغير الله والله ما تستمر، والله ما تستمر. والمحبة التي هي لغير الله لها أسباب كثيرة، أحيانا قد يعجبني أخي يضحكني بس ألقى أضحك معه، أفرح لما ألقى، ما هي لله، بس يعجبني يمزح وعنده نكت ويتحذلك وكذا فأحبه. أيام وإذا بنا أعداء أعوذ بالله، ما هي لله، ما تستمر أبدا. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو للمتقين الذين اتقوا الله سبحانه وتعالى. وآخر قد تؤاخي تريد منه شيء، وآخر تمشي وقت، لكن أخوك إذا أحببته في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، وتفرق عليه. فنحن يجب علينا أن يكون هذا هو ديدننا، توحيد لله سبحانه، إقامة الفرائض ومنها الأخوة في الله. أقوى عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله، أقوى عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووالله أن المحبة بين الأخوة تزيدهم علما وصدقا. والأخ إذا قد مع أخ في المسجد قد قلبه مشغور عليه ومسود عليه، خلاص يضيق صدره، ترى أخاك وتنسى كثير من العلم لأنك تريد أن تأكله. بعضهم هكذا يراك يريد أن يأكله، ما تعرف أيش السبب، تبحث عن الأسباب، ما في شيء، ما في شيء. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال آية الشيطان أن يعبد المصلين في جزيرة العرب، ولكن في التحريج بينهم. وهات وبعض الأخوة يفتح لهم الشيطان باب الجرح والتعديل وبدون ضوابط، لأن الشيطان هو يعرف لو جاء يقول لك اغتاب أخاك ما سنرضى، عندنا أدلة تحريم الغيبة، لكن يأتي يقول لك جرح وتعديل، أنت كذلك من أئمة الجرح والتعديل، وصرف له جرح وتعديل وطعفر لها المسجد والمركز والناس ولا في شيء، والدنيا سلامات. ولا نحن من أهل الجرح والتعديل، ولا نحن من أهل لا من أهل الجرح ولا من أهل التعديل. مثل ما قال الإمام الوادعي رحمة الله عليه، قال لو ظهر عالم من علماء السلف لجرحنا جميعا، هذا من تواضعه. فالأخوة الأخوة والرحمة الرحمة فيما بيننا، يجعل الله عز وجل فيها بركة، يجعل الله عز وجل فيها بركة. ونبشر إذا سرنا على هذا السير، على هذا الهدوء وعلى هذه السكينة وعلى هذه الأخوة، بيننا التناصح، بيننا التناصح، ترى أخاك امسكه وحده وانصحه يا أخي جزاك الله خير، رأيت منك كذا وكذا، وأخوك يقبل منك بكل حب وبكل راحة، وإن استطاع أن يكرمك يكرمك، لأنك أهديت إليه هدية أعظم هدية النصيحة. ما هو يجلس بين الأخوة مع مجموعة من الناس ويقوم يصيح فلان وفلان وفلان ما ينبغي. فبهذا بإذن الله يكتب الله عز وجل لنا الخير العميم بإذن الله سبحانه. ونحن في غربة، أنتم تلاحظون نحن في غربة، بعضنا يزيدها غربة، يعني غربة داخل غربة، مثل كرش البصالة هذه عد واحدة وبعدها واحدة بعدها واحدة هكذا. فأنت مع أبيك وأمك بعضنا غريب، أبوه في وادي وهو في وادي إذا لم يكن أبوك من أهل السنة، وأنت مع إخوانك ومع خواتك، والله بعض الأرحام تصلهم يالله تخرج من عندهم لأنهم في وادي وانت في وادي، فعندهم معاصي وعندهم من تختارك الله للسنة. ففيما بيننا لا نحسس بعضنا بعض بالغربة، خلاص فيما بيننا أخوة ورحمة، لأننا على منهج واحد وعلى خير بإذن الله عز وجل عظيم. وحقيقة الذي يطلب العلم وما يتحلى بالأدب والله يخرج من هذا الخير، ولا ما يخرج يخرج. وقد لامسنا هذا ولمسنا وشاهدنا مع علمائنا، ونسأل الله العافية، بعضهم يصبر يصبر يصبر، ما أدري لو قد رفع يده، واحد رفع يده قال كان يقول يا يحيى كذا وكذا، قل الشيخ يحيى شيخك لك عند الطالب 15 سنة يا قليل الأدب، قل يا يحيى كذا وكذا وسط الدرس، وهذا يقول خلاص كم جهد هذا يدرس، واحد يفعل له أسبوع واحد أسبوع لأنه مات الشيخ مقبل ونحن سواء. ورأيتهمهم أن ذهبوا وأين كان مصيرهم، والحق باقي، فعلينا بالأخوة والسكينة. وبإذن الله عز وجل نبدأ درسنا هذا المبارك، ونسأل الله العون من يوم غد. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.